عمر سافر مع عمه أبي طالب في رحلاته التجارية، وكان معروفا بالصدق والأمانة حتى لقب بالصادق الأمين، فضلا عن الأخلاق السامية التي كان يتحلى بها صلى الله عليه وآله وسلم. وكان الرسول الأكرم يتوجه في شبابه إلى غار حراء قرب مكة للتفكر في الخلقة والخالق والذات الإلهية وعبادة الإله الواحد الأحد. ولما بلغ 40 من العمر ختم الله به النبوة وبعثه رسولا للرحمة والإنسانية، وقد فتح الله تعالى على يده مكة وقضى على مظاهر الكفر والشرك وعبادة الأوثان في الجزيرة العربية حتى نشر على يده الإسلام لتتسع رقعته إلى مشارق الأرض ومغاربها رحمة للعالمين. في 17 من ربيع الأول عام 83 للهجرة ولد في المدينة المنورة حفيد الرسول الأكرم الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام. وقد عاصر الإمام الصادق عليه السلام جده الإمام السجاد عليه أفضل الصلاة والسلام لمدة 12 عاما، وعاش مع والده 19 عاما، وشهدت فترة إمامته انتشار المراكز العلمية، وقام بإعداد وتربية عدد كبير من الطلبة والعلماء والأطباء والمفسرين. وتزامنت فترة حياة الإمام الصادق عليه السلام مع فترة أفول السلالة الأموية وسيطرة بني العباس على الحكم، مما مهد له نشر التعاليم الدينية بشكل واسع. وحسب الكثير من الروايات فقد تخرج على يدي الإمام جعفر بن محمد الصادق عليه السلام أكثر من 4000 طالب، وأصبح العديد منهم فيما بعد علماء وأطباء مشهورين كجابر بن حيان الكوفي. وأخيرا وفي 14 من تشرين الأول أكتوبر عام 1953 ميلادي، ارتكبت العصابات الإرهابية الصهيونية مجزرة دموية في قرية قبية الفلسطينية بالضفة الغربية. فبعد محاصرة الصهاينة للقرية واحتلالها، فتحت تلك العصابات الإرهابية التي كانت تحت إمرة الإرهابي أرييل شارون رئيس الوزراء الصهيوني الأسبق، فتحت النار بوجه أهاليها وقتلوا كافة سكانها، ومن ثم قاموا بتدمير المنازل ونسف مدرسة القرية. وقد كشفت المجزرة التي لم ينجو منها حتى الأطفال الرضع مدى وحشية الصهاينة، وعلى الخصوص قائد تلك العصابات الإرهابي أرييل شارون. أيها الأطائب، من إذاعة طهران قدمنا لحضراتكم برنامج صفحات من التاريخ. شكرا لكم، إلى اللقاء.
أمة واحدة
روایتی است از رسول مکرم اسلام که می‌فرماید لا تسلحوا عوام هذه الامه الا بخواصها.
هناك روايه عن رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول فيها لا تصلح عوام هذه الامه الا بخواصها. قيل يا رسول الله ومن خواصها؟ قال العلماء، فذكر العلماء أولا ثم ذكر أصنافا أخرى. ولهذا فإن أساتذة الجامعات والحكماء والنخب العلمية حيثما كانوا باستطاعتهم أن يأموا الجماهير نحو وحدة الأمة الإسلامية، فإذا تحققت الوحدة سيصبح هذا ضمانا لانتصار الأمة الإسلامية. ولكن هذا يقتضي توفر الإخلاص والشجاعة وعدم الخوف من الأعداء، لأن الخوف والطمع والغفلة والتكاسل كلها من أسباب الفشل. ومن ناحية أخرى، فإذا ما تسلحنا بالشجاعة بدلاً من الخوف وإذا ما تجنبنا الطمع والغفلة وتمسكنا باليقظة والحذر تحققت الأهداف المرجوة.
اگر غفلت نبود هوشیاری و بیداری بود اون وقت کار درست خواهد شد.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية.
إنسان بعمر 250 سنة.
نسخة صوتية لكتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله الوارف في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ مع حضراتكم صفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، نصوص ومحاضرات الإمام الخامنئي دام ظله في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن غربة الأئمة عليهم السلام لم تقتصر على الفترة الزمنية التي عاشوها في حياتهم، بل استمرت لعصور متمادية من بعدهم، والسبب في ذلك يرجع إلى إهمال الجوانب المهمة بل والأساسية من حياتهم. من المؤكد أن هناك كتبا ومؤلفات كثيرة قد حظيت بمكانة رفيعة لا نظير لها، وذلك لما حملته في طياتها من روايات تصف حال الأئمة عليهم السلام، ولما نقلته للأجيال المتعاقبة من أخبار تصف سيرتهم. ولكن عنصر المواجهة السياسية الحادة والتي تمثل الخط الممتد لحياة أئمة الهدى عليهم السلام طيلة 250 سنة قد ضاع في طيات الروايات والأحاديث، وضاع أيضا في ذكر الأحوال الناظرة إلى الجوانب العلمية والمعنوية فحسب. يجب علينا أن ننظر إلى حياة الأئمة عليهم السلام كدرس وأسوة، لا كمجرد ذكريات قيمة وعظيمة حدثت في التاريخ. وهذا لا يتحقق إلا بالاهتمام والتركيز على المنهج والأسلوب السياسي من سيرة هؤلاء العظماء عليهم السلام. أنا شخصيا عندي رغبة شديدة في الاطلاع على هذا الجانب المهم من حياتهم، وأول مرة شعرت بأهمية هذه المسألة كان في عام 1350 للهجرة الشمسية، أي ما يعادل 1971 للميلاد، أي في مراحل المحنة التي سبقت الثورة. ومع أنني قبل تلك الفترة كنت أنظر إلى الأئمة عليهم السلام بعنوان أنهم شخصيات مجاهدة ومكافحة لإعلاء كلمة التوحيد وإقامة الحكومة الإلهية، إلا أن النقطة المهمة التي وصلت إليها في تلك الفترة هي أنه على الرغم من الاختلاف الظاهري بين سيرهم عليهم السلام، بحيث حتى أن بعض الناس لا يشعر بالاختلاف الشاسع وبالتناقض فيها، إلا أنها عبارة عن مسيرة واحدة استمرت 250 سنة، ابتداء من سنة 11 للهجرة القمرية إلى سنة 260 للهجرة القمرية، أي انتهت ببداية الغيبة الصغرى للإمام الحجة المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف. هؤلاء العظماء كانوا شخصا واحدا، ولا ينبغي الشك بأن هدفهم هو واحد، ولذلك فإننا وبدل أن ندرس حياة كل من الإمام الحسن عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام والإمام السجاد عليه السلام بصورة منفصلة عن الأخرى، حتى لا نقع في فخ هذا الخطأ الخطر من وجود التناقض والتعارض بين سيرة هؤلاء الأئمة الثلاثة بسبب وجود هذا الاختلاف الظاهري، يجب أن نفرض وجود إنسان عمر 250 سنة، وفي سنة 11 للهجرة وضع أول قدم له على الطريق حتى قطعه عام 260 للهجرة. عندها سوف تصبح كل حركات هذا الإنسان العظيم والمعصوم قابلة للفهم والتفسير وفق هذا المنظار، فإن أي إنسان يملك شيئا من العقل والحكمة، ولا نقول يملك شيئا من العصمة، تكون له تكتيكات ومواقف موضعية خاصة خلال حركته البعيدة المدى. وقد يجد هذا الإنسان أنه من الضروري أن يسرع في حركته تارة وأن يبطئ تارة أخرى، أو حتى أن يتراجع تراجعا حكيما في مواضع أخرى. والإنسان العاقل والحكيم والعارف سيرى في هذا التراجع بالنظر لهدف هذا الإنسان حركة وتقدما نحو الأمام. من هذا المنظار تعتبر حياة الإمام أمير المؤمنين عليه السلام والإمام المجتبى عليه السلام والإمام الحسين عليه السلام والأئمة الثمانية المعصومين عليهم السلام من ولدهم حركة واحدة ومستمرة حتى سنة 260 للهجرة. وقد التفت في تلك السنة، أي في عام 1971 للميلاد، إلى هذا الأمر، ودخلت في دراسة حياتهم، ولكن من هذا المنظار بالذات، وعاودت النظر مرة أخرى، وكلما توغلت وجدت أن هذه الفكرة صائبة، إن الالتفات إلى الحياة المستديمة لهؤلاء المعصومين والعظماء من أهل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالتلازم مع التوجه السياسي يستحق أن يفرد له فصل خاص مباشر. إن الجهاد السياسي لا ذاك الأول ولا ذاك الثاني، هو عبارة عن مواجهة ذات هدف سياسي. فما هو ذاك الهدف السياسي؟ هو عبارة عن تشكيل حكومة إسلامية، وبحسب تعبيرنا حكومة علوية. فكان سعي الأئمة عليهم السلام ومنذ وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وحتى عام 260 للهجرة القمرية هو إيجاد وتأسيس حكومة إلهية في المجتمع الإسلامي، وهذا هو الأصل المدعى، ولا نستطيع القول إن كل إمام كان بصدد تأسيس حكومة في زمانه وعصره، ولكن كل إمام كان يهدف إلى تأسيس حكومة إسلامية مستقبلية، أكان ذلك في المستقبل البعيد أو القريب؟
كنا معكم في قراءة لصفحات من كتاب إنسان بعمر 250 سنة، وهو نصوص ومحاضرات للإمام الخامنئي دام ظله العالي في الحياة السياسية والجهادية للمعصومين عليهم السلام. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، من إنتاج حوراء بلال.
اسم جعفر جعفر، انا جعفري بحر العلم جعفر جعفر، حب بقدري حبك هويتي هويتي هويتي، هم قضيتي قضيتي قضيتي، بحر العلم جعفر حب بقدري حب بقدري. احلى اسم جعفر جعفر، انا جعفري بحر العلم جعفر جعفر، حب بقدري حبك هويتي هويتي هويتي، هم قضيتي قضيتي قضيتي، بحر العلم جعفر حب بقدري جعفر. زعيم الطائفة المنصورة من شمس وجه الصبح ماخذ نوره، يا يوم نوصل للبقيع نزوره، يا يوم نوصل للبقيع نزوره، شيد مزاره مزاره مزاره، نرفع شعاره شعاره شعاره، بحر العلم جعفر جعفر حب قدري. أحلى اسم جعفر جعفر، أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر، حب قدري حبك هويتي هويتي هويتي، هم قضيتي قضيتي قضيتي، بحر العلم جعفر حب قدري. مدرسة بعلم الكون يقصد بابه، أكبر أساتذة العلم طلابه، هو حبيب الروح وحنا أحبابه، هو حبيب الروح وحنا أحبابه، مدرسة حكمة حكمة حكمة، سمينا باسمه باسمه باسمه، بحر العلم جعفر جعفر. أحلى اسم جعفر جعفر، أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر، حب قدري حبك هويتي هويتي هويتي، هم قضيتي قضيتي قضيتي، بحر العلم جعفر حب قدري. شقد غيبوك وسنتك منعوها، وهالعبقرية الغيرك ينسبوها، الشمس بالغربال ما يغطوها، الشمس بالغربال ما يغطوها، مهما يريدون يريدون يريدون، ما يقدرون 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 بحر العلم جعفر جعفر حب قدري أحلى اسم جعفر جعفر أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر حب قدري حبك هويتي 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 هم قضيتي 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 بحر العلم جعفر حب قدري شيعي الحقيقي فعلا مو بلسانه حيدري عزمه وما يذل احزانه ثابت الموقف مبدأ بإيمانه ثابت الموقف مبدأ بإيمانه تميزب علامه 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 يذوب بإمامه إمامه إمامه بحر العلم جعفر جعفر أحلى اسم جعفر جعفر أنا جعفري بحر العلم جعفر جعفر حب قدري حبك هويتي 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 هم قضيتي 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 بحر العلم جعفر حب قدري
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران
أيام
خالدة
طلوع النور المحمدي يا يوم ميلاد النبي محمد لكأنك اليوم الذي لم يبعد يوم انبعاث النور في عمق الدجى يوم اندثار الباطل المستمرد حق لذاك اليوم لو شمس الضحى حق لذاك اليوم لو شمس الضحى ظلت تشع به ولم تتغمد ولو ارتدى التاج المرصع بالهدى وعلى على الأيام كالمتسيد أو لو تضوع بالأريج صباحه ومساؤه بالعنبر المتورد وأظن لو كشف الحجاب لناظر لرأى الوجود مزينا بزمرد ورأى الملائكة في السماء تنزلت للأرض تهفو للوليد الأحمد
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تعالى نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين الحمد لله الذي جعلنا من أمة صفوته من الخلائق أجمعين المحمد الأحمد سيد النبيين صلوات الله عليه وآله أجمعين السلام عليكم أحبائنا مستمعي إذاعة طهران ورحمة الله وبركاته ولكم أصدق التهاني الإيمانية العطرة وأسمى التبريكات المباركة نقدمها لكم ونرفعها باسمكم إلى مولانا خاتم الأوصياء إمام العصر أرواحنا فداه بيوم 17 من شهر ربيع الأول ذكرى مولد جده خاتم الأنبياء سيدنا أبي القاسم المصطفى محمد عليه وعلى آله أفضل التحية والسلام وبمناسبة هذا اليوم الخالد يسرنا أن نكون في خدمتكم في هذا اللقاء من برنامج أيام خالدة معظمين شعائر الله بتعظيم ذكرى يوم مولد نوره الأعظم وحبيبه الأكرم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وها نحن نعرفكم أولا بعناوين وفقرات البرنامج وأهمها هي الولادة المحمدية وبشائر النور يليها حديث هاتفي لسماحة الشيخ جعفر عساف أستاذ الحوزة العلمية من بيروت عن أسرار حدوث بعض الظواهر غير المألوفة تزامنا مع ولادة سيد الخلق صلى الله عليه وآله وفقرة روائية عنوانها فديناك يا ابن الذبيحين، وأخرى عنوانها يوم الصيام شكرا لله ومودة لرسوله، ثم حديث هاتفي لسماحة الشيخ باقر الصادق الباحث الإسلامي من مدينة قم المقدسة عن خلق كل خير من النور المحمدي، ورواية عن حليمة السعدية عن بعض بركاته صلى الله عليه وآله أيام رضاعته. تتخلل ذلك مساهماتكم الصوتية الطيبة وأشعار بالمناسبة للسيد رضا الهندي رحمه الله. وبعد أن افتتحنا البرنامج بأبيات في المولد النبوي للشاعر المعاصر مرتضى شرارة، نأمل أن تقضوا وقتا طيبا مع فقرة البرنامج. كونوا معنا أحباءنا وأولى فقرات البرنامج وعنوانها هو
الولادة المحمدية وبشائر النور.
أيها السيدات والسادة، شهد العام الذي عرف فيما بعد بعام الفيل معجزة إلهية باهرة سجلها الله تبارك وتعالى في قرآنه المجيد في سورة الفيل. وبعد أن أظهر جل جلاله قدرته للعالمين في حماية بيته المحرم، شهد هذا العام أيضا ظهور كرامات ومعاجز إلهية تنبئ بتطهير بيته المبارك من رجس الأوثان، وكان ذلك في ليلة الجمعة وقبيل فجرها من يوم 17 من شهر ربيع الأول من ذلك العام.
قال مؤرخو المسلمين: أعزائي المستمعين، وأصبحت الأصنام كلها صبيحة ولد النبي صلى الله عليه وآله، ليس منها صنم إلا وهو منكب. وارتج في تلك الليلة إيوان كسرى، وسقطت شرفات قصر قيصر. وقال ورقة: بت ليلة مولد النبي عند صنم لنا، إذ سمعت من جوفه هاتفا يقول: ولد النبي. فذلت الأملاك ونأى الضلال وأدبر الإشراك. قال ورقة: ثم انتكس الصنم على رأسه.
وقد تواترت الأخبار في كتب المسلمين بمختلف مذاهبهم تتحدث عن هذه المعاجز التي رافقت ولادة سيد البشر صلى الله عليه وآله وسلم، وهي تحمل بشارات إلهية لمنتظري التوحيد الخالص وشريعة النجاة الإلهية، لكي يستدلوا بتلك الظواهر غير العادية على ولادة سيد الأنبياء عليهم السلام.
فقد سجلتها الكتب السماوية السابقة وعرفها علماؤها كعلامات لولادته صلى الله عليه وآله. قال مولانا الباقر عليه السلام: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله، جاء رجل من أهل الكتاب إلى ملأ من قريش فقال: أولد فيكم مولود الليلة؟ فقالوا: لا. فقال: فولد إذن بفلسطين غلام اسمه أحمد، به شامة كلون الخز الأتكن، ويكون هلاك أهل الكتاب واليهود على يديه،
وقد أخطأكم والله يا معشر قريش. فتفرق الملأ وسألوا، فأخبروا أنه ولد لعبد الله بن عبد المطلب غلام، فطلبوا الرجل الكتابي فلقوه فقالوا: إنه قد ولد فينا والله غلام. قال: قبل أن أقول لكم أو بعدما قلت لكم؟ قالوا: بل قبل أن تقول لنا. قال: فانطلقوا بنا حتى ننظر إليه.
نعم مستمعينا الأكارم، وتستمر رواية الإمام الباقر عليه السلام، فيذكر أن أولئك الملأ من قريش ذهبوا إلى بيت سيدتنا آمنة سلام الله عليها، وسألوها عن وليدها فقالت:
إن ابني والله قد سقط، وما سقط كما يسقط الصبيان، لقد اتقى الأرض بيديه ورفع رأسه إلى السماء فنظر إليها، ثم خرج منه نور حتى نظرت إلى قصور بصرى، وسمعت هاتفا في الجو يقول: لقد ولدتيه سيد الأمة، فقولي أعيده بالواحد من شر كل حاسد، وسميه محمدا. وفي ذلك قال عمه أبو طالب: وشق له من اسمه ليجله، فذو العرش محمود وهذا محمد.
نعود أعزائنا إلى رواية الإمام الباقر عليه السلام، حيث ذكر أن عالم أهل الكتاب طلب أن يرى الوليد. قال الباقر سلام الله عليه:
فأخرجته فنظر إليه، ثم قلبه ونظر إلى الشامة بين كتفيه، فخر مغشيا عليه، فأخذوا الغلام فأدخلوه إلى أمه وقالوا: بارك الله لك فيه. فلما خرجوا أفاق فقالوا له: ما لك ويلك؟ قال: ذهبت والله نبوة بني إسرائيل إلى يوم القيامة، هذا والله من يبيرهم.
وجاء في رواية مولانا الإمام الصادق المروية في كتاب الكافي قال عليه السلام: كان حيث طلقت آمنة بنت وهب وأخذها المخاض بالنبي صلى الله عليه وآله، حضرتها فاطمة بنت أسد امرأة أبي طالب، فلم تزل معها حتى وضعت، فقالت إحداهما للأخرى: هل ترين ما أرى؟ هذا النور قد سطع ما بين المشرق والمغرب. فبينما هما كذلك إذ دخل أبو طالب، فأخبرته فاطمة بالنور الذي رأت، فقال لها أبو طالب: ألا أبشرك؟ أما إنك ستلدين غلاما يكون وصي هذا المولود.
أرى الكون أضحى نوره يتوقد، لأمر به نيران فارس تخمد، وإيوان كسرى شق أعلاه مؤذنا، بأن بناء الدين عاد يشيد. أرى أن أم الشرك أضحت عقيمة، فهل حان من خير النبيين مولد؟ نعم كاد يستولي الضلال على الورى، فأقبل يهدي العالمين محمد.
مرة أخرى نجدد تقديم أسنى التبريكات والتهاني الولائية لكم أعزائنا مستمعي إذاعة طهران الخالصة بذكرى مولد حبيبنا المختار صلى الله عليه وآله الأطهار، ونتابع تقديم هذه الحلقة الخاصة بالمناسبة من برنامج أيام خالدة، وها نحن نشرك فيها سماحة الشيخ جعفر عساف أستاذ الحوزة العلمية عما تعبر عنه الحوادث غير الطبيعية التي صاحبت الولادة المحمدية كظهور بعض الأنوار وانطفاء نار المجوس وغيرها. نستمع معا للاتصال الهاتفي التالي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نبارك للعالم الإسلامي وللأمة بأجمعين بولادة نبي رحمة محمد صلى الله عليه وآله، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله لم يكن نبيا لفئة من الناس، وإنما كان كما يذكر القرآن الكريم ولادته وبعثته رحمة للعالمين بمن فيهم المؤمن والكافر، المسلم وغير المسلم. وأذكر في هذا الخصوص ما ذكر بولادة النبي صلى الله عليه وآله من معجزات حدثت أثناء ولادته، وذلك من الأثار العجيبة حقيقة واشتهرت في التاريخ، وأيضا وردت عن بعض الأئمة الهدى صلوات الله عليهم أجمعين. ولكن هذه الأثار التي ذكرت في ولادة النبي صلى الله عليه وآله لعلها تؤشر إلى ما هو السر في انتشار دين رسول الله صلى الله عليه وآله، من أن أكثر هذه الأمور التي حدثت في ولادته يظهر منها أنها كانت مؤشر إلى أن دين رسول الله صلى الله عليه وآله سيعم الأرض بأكملها، أن دين رسول الله سيكون هو الغالب وهو القائم وهو الدائم. ولذلك في بعض الأحاديث عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام قال لما ولد النبي أن محمدا صلى الله عليه وآله لما سقط من بطن أمه سقط واضعا يده اليسرى على الأرض رافعا يده اليمنى إلى السماء ويحرك شفتيه بالتوحيد. وطبعا هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وآله كان محفوظا منذ ولادته وكان موحدا لله سبحانه وتعالى منذ الولادة، وبدأ من فيه نور رأى أهل مكة منه قصورا بصرة من الشام وما يليها، والقصور الحمر من أرض اليمن وما يليها، والقصور البيض من الصخر وما يليها. والظاهر أنه من هذه الأمور التي ذكرت بأنه كان أهل مكة قد رأوا قصور أهل الشام أو قصور أهل اليمن، الظاهر أنه كأنها دلالة وإشارة إلى انتشار دين رسول الله صلى الله عليه وآله وعمومه لجميع لأغلب أهل الأرض. ولقد ورد في بعض في نفس الرواية أنه أضاءت الدنيا ليلة ولد النبي صلى الله عليه وآله حتى فزعت الجن والإنس والشياطين، وقالوا لقد حدث في الأرض حدث، ولقد رأت الشياطين الملائكة ليلة ولد تصعد وتنزل وتسبح وتقدس وتضطرب النجوم وتتساقط علامات لميلاده. فهذه ما ذكر من أن إبليس لعنه الله كان يعني يسترق السمع كما ذكر في القرآن الكريم، حتى أنه كان يعني المجال مفتوحا أمامه كما تذكر سورة الجن، ولكن بولادة النبي صلى الله عليه وآله منع من استراق السمع، وأيضا منع من استراق السمع في السماوات السبع، لأنه في بعض الروايات أنه بولادة عيسى عليه السلام منع من استراق السمع إلى ثلاث سماوات، أما في ميلاد رسول الله صلى الله عليه وآله قد منع من استراق السمع في السماوات السبع. ولكن المستمعين الكرام لا أريد أن أطيل عليكم، أختم بهذه الموردة عن آمنة أم النبي صلى الله عليه وآله من بشائر نبوته، أن ابني هذا كما تقول آمنة والله سقط فاتقى الأرض بيده ثم رفع رأسه إلى السماء فنظر إليها ثم خرج مني نور أضاء له كل شيء، وسمعت في الضوء قائلا يقول إنك قد ولدت محمدا سيد الناس فسميه محمدا صلى الله عليه وآله، وأتي به عبد المطلب لينظر إليه وقد بلغه ما قالت أمه آمنة، فأخذه ووضعه في حجره، ثم قال هذا البيتين من الشعر: هذا الغلام الطيب الأردان قد ساد في الهدى على الغلمان.
ولو لم يكن في صلب آدم مودعا لما قال قدما للملائكة اسجدوا، وقارن ما بين اسمه واسم أحمد، فجاحده لا شك لله يجحد. ومن كان بالتوحيد لله شاهدا فذاك لطاها بالرسالة يشهد. ولولاه ما قلنا ولا قال قائل لمالك يوم الدين إياك نعبد. ولا أصبحت أوثانهم وهي التي لها سجدوا تهوي خشوعا وتسجدوا.
بسم الله الرحمن الرحيم. أقدم التهنئة بمناسبة مولد منقذ البشرية الرسول الأعظم صلى الله عليه وعلى آله. أقدم التهنئة إلى أمة الإسلامية جميعا، وإلى مراجعنا العظام، وإلى جميع الأخوة المسلمين في جميع أنحاء المعمورة. وأتمنى من الله العلي القدير أن يمن على هذه الأمة بالوحدة الإسلامية والقوة والتوحد ضد العدو الصهيوني إسرائيل وأمريكا. وأتمنى الخير للجميع إن شاء الله، والله يعود على الجميع إن شاء الله. أخوكم من البحرين مرتضى الحلواجي.
اللهم صل على محمد وآل محمد كأفضل ما صليت وسلمت وباركت على أحد من عبادك. تابعوا أعزائنا مستمعي إذاعة طهران، ونحن نواصل تقديم هذا اللقاء الخاص بذكرى المولد النبوي الشريف ضمن لقاء أيام خالدة، ومع الفقرة الروائية التالية.
فديناك يا ابن الذبيحين.
قال المؤرخون: لما ولد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يحبه أبو طالب حبا شديدا، ويقول له: فدتك نفسي يا ابن أخي، يا ابن الذبيحين إسماعيل وعبد الله. وقد نقل القرآن الكريم قصة الذبيح الأول من آباء النبي صلى الله عليه وآله، وهو إسماعيل بن إبراهيم الخليل عليهما السلام، كما تواترت من مختلف طرق الرواية لدى المسلمين قصة النذر المماثل لعبد المطلب بشأن ذبحه لأعز ولده وهو عبد الله الذبيح الثاني، والوالد المباشر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
قال الرواة: وأراد عبد المطلب أن يذبح ولده عبد الله، فتعلقت به سادات قريش وبنو عبد مناف لمنعه، فصاح بهم وقال: يا ويلكم، لستم أشفق على ولدي مني، ولكني أمضي حكم ربي، وأبو طالب متعلق بأذيال عبد الله وهو يبكي ويقول لأبيه: اترك أخي واذبحني مكانه، فإني راض أن أكون قربانك لربك. فقال عبد المطلب: ما كنت بالذي أعترض على ربي وأخالف حكمه، فهو الآمر وأنا المأمور.
وقال الرواة: وكان أشدهم عليه حزنا أبو طالب شقيقه من أمه وأبيه، وكان لا يصبر عنه ساعة، وكان يقبل غرته وموضع النور من وجهه ويقول: يا أخي، لا أموت حتى أرى ولدك الوارث لهذا النور الذي فضله الله على الخلق أجمعين، الذي يغسل الأرض من الدنس ويزيل دولة الأوثان ويبطل كهانة الكهان.
ثم شاء التقدير الإلهي أعزائي المستمعين أن يفتدى عبد الله ثاني الذبيحين بذلك الفداء العظيم لكي يقترن بمولاتنا آمنة بنت وهب تمهيدا لولادة النبي العظيم صلى الله عليه وآله.
وشاء التقدير الإلهي أيضا أن يتوفى الله عبده الذبيح قبل ولادته مولوده المبارك صلى الله عليه وآله، لكي يكون عمه أبو طالب كافله بعد جده عبد المطلب منذ صغره، وحاميه من كيد اليهود والمشركين قبل البعثة وبعدها. وشاء التقدير الإلهي أن يكون محل الولادة المحمدية المباركة في شعب أبي طالب، وهو المحل الذي نص الفقهاء على استحباب زيارته لمن يزور مكة المكرمة.
وشاء التقدير الإلهي أن يكون ابن أبي طالب الوصي المأمون للنبي الأمين محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، تعبيرا عن اتحاد النبوة المحمدية الخاتمة بالولاية العلوية المستمرة في أئمة العترة المحمدية إلى يوم القيامة. من هنا نعرف سر استحباب زيارة سيد الوصيين عليه السلام في يوم 17 من شهر ربيع الأول ذكرى ولادة سيد النبيين صلى الله عليه وآله. ومن هنا أيضا نعرف سر بدء نص زيارة الوصي في هذا اليوم بالسلام على أخيه ونفسه المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث علمنا مولانا الصادق عليه السلام أن نبدأ زيارة الوصي في يوم ولادة النبي عليهما وآلهما السلام قائلين:
السلام على رسول الله، السلام على خيارة الله، السلام على البشير النذير والسراج المنير، ورحمة الله وبركاته، السلام على الطهر الطاهر، السلام على العلم الزاهر، السلام على المنصور المؤيد، السلام على أبي القاسم محمد ورحمة الله وبركاته.
وكل أمل وكل أتيتك بالأشواق أطفو وأرسب، وكل أمل وكل مطلب أتيتك بالأشواق أطفو وأرسب، وكل أمل وكل مطلب ملكت على بعد الديار مشاعري، فأنت إلى ذهني من الفكر أقرب، إلى أن دنت مني الديار وأصبحت قبابك في عيني تهل وتغرب، تلاشت حدودي في حدودك والهوى توحد، أشتات بي وتذوب، فقدت وما إلاك عند مشاعري، فأنت بها فكر ودين ومذهب. أتيتك بالأشواق أطفو وأرسب، وكلي أمل وكلك مطلب أتيتك بالأشواق أطفو وأرسب، وكلي أمل وكلك مطلب. سماحا أبا الزهراء أن
جيت واجتلي سناك واستهدي الجلال واطلب وان لم يلج ذنبي ببابك خاشعا فمن اين يرجو رحمه الله مذنب وما عند باب الانبياء معره فليس على من أم باباك معتب ومثلك من عطى ومثلي من اجتدى فإن السماء تمهل والأرض تشرب
أتيتك بالأشواق أطفو وأرسو وكلي أمل وكلك مطلب أتيتك بالأشواق أطفو وأرسو.
لآمنة البشرى مدى الدهر إذ غدت وفي حجرها خير النبيين يولدوا به بشر الإنجيل والصحف قبله وإن حاول الإخفاء للحق ملحد وهل يختشي كيد المضلين من له أبو طالب حام وحيدر مسعد علي يد الهادي يصول بها وكم لوالده الزاكي على أحمد يد عليك سلام الله يا خير مرسل إليه حديث العز والمجد يسند حباك إله العرش منه بمعجز حباك إله العرش منه بمعجز تبيد الليالي وهو باق مؤيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. وليد الهدى في الكائنات ضياء وطم الزمان تبسم وسناء ان في ولادة الرسول الاعظم صلى الله عليه واله وسلم اعظم رحمة وهبها الله للانسانية فقد اخرج هذا الرجل العظيم تلك العقول المتحجرة المتآكلة الى عالم رحب واسع من التطور والعظمة والخلق الحميد الذي اتى به. أود أن أهني جميع المسلمين وعلى رأسهم صاحب العصر والزمان عليه السلام بهذه المناسبة الشريفة وأبارك كذلك لكافة المراجع العظام والإخوة المؤمنين بهذا اليوم الشريف والذي هو فرح آل محمد صلى الله عليه وأبيه العظيم ومن أجل العودة إلى طريق النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم حيث أخرج الناس من نير العبودية إلى نير الحرية فيجب علينا كلنا أن نلتزم بهذا الطريق العظيم. وأهني مرة أخرى جميع المسلمين وكذلك الإنسانية لأنه رسول الإنسانية. وشكرا لكم. سعد الموسوي الديوانية العراق.
لازلنا معكم أحبائي مستمعي إذاعة طهران وهذا اللقاء الخاص بذكرى المولد النبوي الشريف نتابع تقديمه مع الفقرة التالية.
يوم الصيام شكرا لله ومودة لرسوله.
قال فقهاء الإمامية استنباطا من أحاديث أئمة العترة المحمدية عليهم السلام يستحب صوم اليوم السابع عشر من شهر ربيع الأول وهو يوم مولد الرسول صلى الله عليه وآله على القول المشهور. وقد ورد في فضل الصوم فيه أن من صامه كتب الله له صيام سنة وفي بعض الأحاديث كتب الله له صيام 60 سنة. فالمؤمن يصوم هذا اليوم صيام شكر لله تبارك وتعالى على أعظم نعمة أنعمها عليه إذ جعله من أمة رحمته الكبرى للعالمين. والمؤمن يصوم هذا اليوم حمدا لله ومودة لرسوله الكريم الذي جعله الله مباركا تعم بركاته العالمين من الأولين والآخرين. نقل علماء أهل السنة أن الله تبارك وتعالى يخفف العذاب البرزخي عن أبي لهب كل أسبوع في اليوم الذي ولد فيه رسول الله صلى الله عليه وآله لأنه أعتق غلامه عندما بشره بولادة يتيم أخيه عبد الله عليه السلام.
نقل السيد ابن طاووس في كتاب الإقبال عن كتاب حدائق الرياض وزهرة المرتاض للشيخ المفيد أنه قال:
السابع عشر من أي من شهر ربيع الأول مولد سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عند طلوع الفجر من يوم الجمعة عام الفيل، وهو يوم شريف عظيم البركة، ولم تزل الشيعة على قديم الأيام تعظمه وتعرف حقه وترعى حرمته وتتطوع بصيامه. نعم مستمعينا الأفاضل، فقد أدب أئمة العترة المحمدية المؤمنين بأدب تعظيم يوم المولد النبوي المحمدي تعظيما لشعائر الله وتوقيرا ومودة لرسول الله صلى الله عليه وآله، الذي لم يعرفه أحد بعد الله مثلما عرفه أئمة العترة عليهم السلام.
قال مولانا الصادق في جواب من قال له: كان رسول الله سيد ولد آدم، قال عليه السلام: كان والله سيد من خلق الله، وما برأ الله برية خيرا من محمد صلى الله عليه وآله.
وقال عليه السلام ضمن خطبة له: انتجب لهم أحب أنبيائه إليه وأكرمهم عليه، مهذب لا يدانى، شيمته الحياء وطبيعته السخاء، آتاه من العلم مفاتيحه ومن الحكم ينابيعه، ابتعثه رحمة للعباد وربيعا للبلاد. فبلغ رسول الله صلى الله عليه وآله ما أرسل به، وأدى ما حمل من أثقال النبوة، وصبر لربه وجاهد في سبيله ونصح لأمته، وكان بهم رؤوفا رحيما.
ويعرفنا مولانا الإمام الباقر ببعض مقامات جده المصطفى صلى الله عليه وآله، حيث قال عليه السلام: كان في رسول الله ثلاثة لم تكن في غيره، لم يكن له في، وكان لا يمر في طريق فيمر فيه مار بعد يومين أو ثلاثة إلا عرف أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد مر فيه لطيب عرفه، وكان لا يمر بحجر ولا بشجر إلا سجد له. وقال عليه السلام: لم ير مثل نبي الله قبله ولا بعده.
نعم مستمعينا الأفاضل، ولعل من أوضح مقامات النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم أنه مبدأ كل خير، فقد وصف نفسه عندما سأله جابر الأنصاري: ما أول ما خلق الله؟ فقال صلى الله عليه وآله: أول ما خلق الله نور نبيكم، ثم خلق منه كل خير. عن بعض أبعاد البركات المحمدية يحدثنا مشكورا سماحة الشيخ باقر الصادقي الباحث الإسلامي من قم المقدسة في الاتصال الهاتفي التالي، نستمع معا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. نبارك للأمة الإسلامية جمعاء ذكرى ولادة الرسول الأكرم المصطفى الأمجد أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله، وسائلين العلي القدير أن يعيد هذه الذكرى على جميع الأمة الإسلامية وهم في أحسن عافية وأحسن خير بلا شك ولا ريب، كما ورد في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وآله الذي أدلاه إلى جانب